بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
والأحبة، هذا هو الشريط 63 من شرح رياض الصالحين.
يجب أن نعرف الفرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء، فيتاج صفة القرآن في الثواب لكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء، ولهذا لو كررها الإنسان في صلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن الفاتحة. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود تشفع. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة شفتا، متفق عليه.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات معينة من القرآن ما سبق في سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، وقد تقدم الكلام عليه. ومن ذلك المعوذتان، فإن معوذتين وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعود بهن متعوذ عن إيمان وصدق إلا أعاده الله عز وجل. أما سورة الفلق فيقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني قل أيها الإنسان مستعينا بربه أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الفلق فلق الصبح وفلق الحب والنوى، قال الله تعالى فالق الإصباح، وقال إن الله فالق الحب والنوى، فهو عز وجل رب الفلق، لا يستطيع أحد أن يفلق شيئا من هذه التي ذكرها الله إلا الله عز وجل. من شر ما خلق أي كل ما خلق، ومنهم أي مما خلق نفسك، كما جاء في الحديث الصحيح نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والنفس أمارة بالسوء، فتستعيذ بالله من شر ما خلق أي من شر كل ما خلق من الإنس والجن والنفس وغير ذلك، ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق الليل، لأن الليل تبصر فيه الهوام وتخرج فيه السباع وتكون فيه الشرور، فتستعيذ بالله من شر الليل الغاسق إذا وقب يعني إذا دخل. ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات التي ينفثن في العقد يسحرن الناس. ونص على النساء وإن كان السحر يكون في النساء وفي الرجال لأنه هو الغالب فيهن. ويجوز أن يكون المراد النفاثات يعني النفوس النفاثات فتشمل الرجال والنساء. ومن شر حاسد إلى حسد هذه العين صاحب العين والعياذ بالله الشرير الذي لا يحب الخير للغير تجده إذا من الله على أحد بشيء من مال أو جاه أو علم أو ولد أو زوجة أو غير ذلك يخرج من نفسه الخبيثة كما يخرج السهم فيصيب الرجل. وهذا السهم ما يدرى عن خفي لكن حفظ نفسه والعياذ بالله لأنها خبيثة لا تحب الخير للغير فيصاب الإنسان بالعيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو سبق القضاء شيء أو قال القدر لسبقته العين. فالعين تدرك وهي حظ حتى قال بعض العلماء إنها هي المراد بقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر من شر حافظ. ثم قال إذا حسد لأن الحافظ قد لا يحسد يعني مو العائل مو بفك الإنسان لكن إذا حسد ولهذا بالله تعدى فغه غيره يعني تعدى إلى غيره. ويجوز أن يكون المراد بالآية الحاسد العائل والحاسد غير العائل لأن بعض الناس حسود والعياذ بالله يحسد ما يحب الغير الخير للغير. والحسد هو كراهة ما أنعم الله به على غيره أن تكره ما أنعم الله به على غيره. وإن كنت لا تتمنى زواله فإن تمنيت زواله صار أشد والعياذ بالله. والحاسدون نسأل الله العافية لا يحرقون إلا أنفسهم. الحاسد يحترق كلما أنعم الله على عباده نعمة احترق قلبه ليش لا نجد كذا وليش لا نجد كذا. فهذا الحاسد والعياذ بالله احيانا اذا حسد بغى اذا صار قلبه الحسد هذا الجمره والعياذ بالله بغى على الغير واعتدى عليه. مثلا افرض ان الانسان من الله عليه بمال من الله عليه بمال وصار ينفقه في سبيل الله فيه رجل حسود والعياذ بالله قلبه مسترق ان الله انعم على هذا الرجل بالمال وجعله ينفقه في سبيل الله. فتجده ما تتحدث المجالس كلما أثني على هذا الرجل قال هذا المرائي ده مرائي ناقص وجه الله تعالى الآخر. إذا من الله على إنسان بعلم أيضا وصار عند صار له قبول عند الناس صار والعياذ بالله يحسن يحب أن يخفي ما أنعم الله به على الإنسان وهو لما جرى. والحسد والعياذ بالله من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب. وقد ذم الله اليهود عليه فقال أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ففضل لله ما هو لك يؤتيه من يشاء. تحسد الناس إذا أعطاهم الله من فضله أنت إذا فعلت ذلك جنيت على من أعطاه الله الفضل وجنيت واعتديت على حق الله عز وجل كأنك تقول ليش تعطي هذا الرجل هذه النعمة فتحسن. هذه سورة الفلق ويأتي إن شاء الله السلام على سورة الناس. والمهم أن الإنسان ينبغي له أن يتعود بهاتين السورتين. وذكر الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعود بالله من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فصار يتعود بهما وترك ما سواهما. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
في بيان فضل آيات أو سور من القرآن الكريم، منها سورة البقرة. سورة البقرة نقل المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. قال العلماء: معنى ذلك لا تتركوا الصلاة فيها، يعني صلوا في بيوتكم، وإنما سمى عدم الصلاة في البيوت سماها مقابر، أي سمى البيوت مقابر إذا لم يصل فيها، لأن المقبرة لا تصح الصلاة فيها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فالمقبرة لا تصح فيها صلاة النافلة ولا صلاة الفريضة ولا سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر ولا أي شيء من الصلوات إلا صلاة واحدة، وهي صلاة الجنازة. إذا صلى كل على الجنازة في المقبرة فلا بأس، سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن، لكن بعد الدفن لا يصلى عليها في أوقات النهي. يعني مثلا لو جئت لحضور جنازة بعد صلاة العصر ووجدت أنهم قد دفنوها فلا تصل عليه، لأنه يمكنك أن تصلي في وقت آخر غير وقت النهي كالضحى مثلا. وأما إذا جئت وهم لم يدفنوها لكن قد وضعت في الأرض للدفن فلا بأس أن تصلي عليها ولو كان ذلك بعد العصر، لأنها في هذه الحال تكون صلاة لها سبب، والصلاة التي لها سبب ليس عنها وقت نهي. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يمكر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة فإن الشيطان ينفر منها من البيت ولا يقربه. والسبب أن في سورة البقرة آية الكرسي، ويدل لهذا ما بعد الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنأه حيث علم أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، لأن هذه الآية مشتملة على عشر صفات من صفات الله عز وجل. يقول عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففي هذا إخلاص التوحيد لله عز وجل، الله لا إله إلا هو. ومعنى لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو جل وعلا، فجميع المعبودات من دون الله معبودة بغير حق، حتى وإن سميت آلهة فإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان. الحي القيوم يعني الكامل في حياته وفي قيوميته، فهو الحي الكامل في حياته، لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها ثناء، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض السلف: ينبغي لمن قرأ هذه الآية كل من عليها فان أن لا يقول، بل يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأجل أن يتبين بذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى الحي الكامل في حياته، كذلك حياته لا يلحقها نقص وجه من الوجوه، وحياة غيره كلها نقص. انظر حياتك أنت الإنسان، إن جئت بالسمع سمعك ناقص لا تسمع كل شيء، البصر كذلك، الصحة كذلك، ما أكثر الأمراض التي تصيب الناس، وهكذا بقية صفات الحياة ناقصة. أما الرب عز وجل فهو كامل الحياة. القيوم معناها القائم بنفسه، القائم على غيره، يعني معنى القائم بنفسه يعني أنه لا يحتاج لأحد عز وجل. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، هو غني. وفي الحديث القدسي أنه قال جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو قائم بنفسه لا يحتاج لأحد، قائم على غيره، كل من سواه فإن القائم عليه هو الله عز وجل. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن لا يملك شيئا والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل. إذا المعنى القيوم له معنيان، ما هو؟ يعني القائم على غيره، القائم بنفسه يعني لا يحتاج لأحد، القائم على غيره يعني كل شيء محتاج إلى الله عز وجل. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس وهو مقدمة النوم، والنوم معروف، الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، والإنسان تأخذه السنة وتأخذه النوم، يأخذه النوم، اختار أم لم يختار. أحيانا ينام الإنسان وهو يصلي ما يقدر، ينعس وهو يكلم الناس ما يقدر، لكن رب عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يعني مستحيل غاية الحالة أن ينام عز وجل، لأنه كامل الحياة كامل القيومية. من يقوم على الخلق لو نام الخالق؟ لا أحد. فهو جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. وإن شاء الله بقي الكلام على هذه الآية، والله أعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. فخليت عنه، فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أثيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليتك سبيله. فقال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضته. فجاء يحشو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال إنه قد كذبك وسيعود. فرفضته الثالثة. فجاء يحكو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود. فقال دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبح. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. فقال ما هي؟ فقلت. قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب؟ تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. رواه البخاري.
هذه قصة عظيمة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة رمضان يعني على الفطرة يحفظها وكان يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين وكان أبو هريرة وقيما عليه. وفي ليلة من الليالي جاء هذا الرجل يحكو من الطعام فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاف وقال إنه محتاج وذو عيال وذو حاجة فرحمه وأطلقه. فلما أصبح وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ما فعل أسيرك البارحة؟ وهذا من آيات الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده لكنه علم بذلك عن طريق الوحي. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله إنه قال إنه ذو حاجة وذو عيال وإني رحمته وأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذب يعني كذب عليه ما له عيال وله حاجة وسيعود. يقول فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. وكان الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينه أو أكثر. يقول فرصدت فجعل يحكو من الطعام فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاشتكى شكاته الأولى أنه محتاج وذو عيال فرحمه رضي الله عنه. وإنما رحمه مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه كذبه، لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي عليه الصلاة والسلام وسعة صدره وأنه لن يؤنبه، وفعلا لم يؤنبه أطلقه. فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنه كذبه وسيعود مرت كاذب، فرفض وجعل يترقب، فجاء يأكل من الطعام، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ولا يمكن هذه المرة إلا أن أرفع، لأنك قلت لن تعود ثلاث مرات وعدت. فقال دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال وما هن؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أويت إلى فراشك يعني إذا جئت تنام فاقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. كلمات كثيرة تحفظك، لو جعلت كراسا كثيرة مئة حارس ما استطاعوا أن يمنعوا الشياطين عنك، لكن هذه كلمات كثيرة يحفظك الله بها. فلما أصبح غدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الخبر، فقال إنه صدق وهو كذوب، يعني هذه المرة قولوا إنه إذا قرأت هذه الآية لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، هذا صحيح صدق وهو كذوب. أتدري من تخاطب من ثلاث ريال؟ قلت يا رسول الله لا أعلم. قال ذلك شيطان، شيطان متلبس صورة آدم وأنه له أولاد. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، ولكننا نعود إلى شرح آية الكرسي كما بدأناها بالأمس، حيث قلنا حيث وقفنا على قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس والنوم معروف. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه جملة تفيد عموم ملك الله عز وجل وأنه منفرد بالملك سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، والدليل على عموم ملكه أن ما في قوله ما في السماوات اسم موصول، يعني له الذي، واسم الموصول يفيد العموم. والدليل على انفراده بالملك أنه قدم فيها الخبر، خبر له ما في السماوات، وتقديم الخبر يدل على الحصر، فلا أحد يملك شيئا في السماوات ولا في الأرض إلا الله. وملكي لثوبي الذي علي ولمشلحي وملكي لبيتي، هذا ملك مقيد لا أستطيع أن أتصرف فيه كما أشاء. لو أراد إنسان أن يخلق ثيابه منع، ولا يمكن أن يخلق ثيابه، ما هو حر، ليس حرا في ماله يتصرف كما شاء. إذن فملكي الذي هو ملكي لا، لست حرا في تصرفي، لا أتصرف فيه إلا على حسب الشرع. ولهذا لا يجوز لنا أن نرابع في أموالنا، مع أنه ربما يكون الذي أعطى بدمه راضيا بذلك، لكن لا يجوز، لأننا لسنا أحرارا في أملاكنا، لا نملكها إلا ملكا مقيدا. الملك التام المطلق الذي يفعل فيه المالك ما شاء هو ملك الله عز وجل، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من اسم استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. والشفاعة معروفة، يا فلان اشفع لي عند فلان، يعني توسط لي له، توسط لي إليه. فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. من المعلوم أن ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم يأتي الإنسان يشفع عندهم بدون أي استئذان، حتى إن الملك الكبير الملك تشفع عنده زوجة ولا تستأذن منه. لكن الرب عز وجل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، أكرم عباده عنده لا يشفع إلا بإذن الله، وهذا دليل على كمال السلطان عز وجل، وأنه لكمال السلطان لا أحد يستطيع يتكلم عنده ولا بالشفاعة التي هي خير إلا بإذنه. من أكرم الخلق من بني آدم عند الله؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ويوم القيامة لا يمكن يشفع إلا بعد أن يستأذن من الله، ثم يسجد سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يشفع. ومن دونه من باب أولى، لا أحد يشفع إلا بإذن الله. لماذا؟ لكمال عجيب، لكمال سلطانه، كمال سلطانه عز وجل. لا أحد يشفع إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم الله عز وجل ما بين أيديهم كل الأمور المستقبلة، وما خلفهم كل الأمور الماضية. وهذا دليل على كمال علمه عز وجل، وأنه محيط بكل شيء ماضيا وحاضرا ومستقبلا، فما بين يديه ما تستقبله ولو بلحظة، وما خلفك ما خلفته ولو بلحظة. فمثلا الآن سلامنا من صلاتنا هذه العصر من بين أيدينا ولا من خلفنا؟ من خلفي. كلمات الآن أنا أقول الآن، ما بعد الآن هو المستقبل، والآن حاضر، وما مضى ما من خلف. فالله عز وجل يعلم كل ما يكون بين أيدينا الحاضر والمستقبل وما خلفنا، وهذا يدل على كمال علمه جل وعلا، لأن علم غيره ناقص. أولا نجهل كثيرا من الأمور، ثم يتجدد لنا العلم. ثانيا إذا علمنا الشيء هناك آفة لعلمه، وهي النسيان. أما علم الله عز وجل فليس فيه نسيان ولا جهل سابق، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى، يعني خبرنا عنه شأنه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني لا يجهل ولا ينسى ما مضى. فعلمنا نحن محفوف بآفتين، آفة سابقة وهي الجهل، وآفة لاحقة وهي النسيان، وعلم الله عز وجل خال من ذلك كله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على هذه الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
ذكره النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب سور وآيات معينة، وهو ما دل عليه هذا الحديث من فضل آية الكرسي أنها أعظم آية في كتاب الله. وقد سبق الكلام على أكثرها إلى قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني أن الخلق لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والعلم هنا بمعنى المعلوم، يعني أننا لا نحيط شيئا من لا نحيط بشيء مما يعلمه الله إلا بما شاء الله عز وجل. وهذا كقوله: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسل. كذلك أيضا لا نحيط بشيء من علمه، أي من علم ذاته وصفاته، إلا بما شاء، فلا نعلم ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته إلا بما شاء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أنه يتوقف إثباتها أو نفيها على ما جاء به الشرع، لأننا لا نعلم من صفات ربنا إلا ما علمنا، ولا من أسمائه إلا ما علمنا، ولا من في ذاته إلا ما علمنا عز وجل. وفي هذه الجملة دليل على افتقار الإنسان إلى علم الله عز وجل، وأنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى أن يعلمه ما لم يكن يعلم مما فيه مصلحة دينه ودنياه. وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدم لله عز وجل، وهو دون العرش، والعرش أعظم منه. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض. حلقة الجرع الصغيرة إذا ألقيتها في ثلاث من الأرض، يعني في أرض واسعة، لم تكن شيئا. فهذا السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الثلاث على هذه الحلقة. فالعرش أعظم بكثير من الكرسي، وخالق العرش جل وعلا أعظم وأعظم سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا شأن الكرسي أنه واسع ومحيط بالسماوات والأرض، فالعرش أعظم والرب أعظم جل وعلا من كل شيء وأفضل من كل شيء. ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يسأل الله عز وجل أن يحفظ السماوات والأرض على ما فيهما من الخلائق وعلى كبرهما واتساعهما وعلى علوه عز وجل فوق كل شيء، فهو لا يغيب عنه شيء. لا يسأله أن يحفظ السماوات والأرض، لا يسأله أن يحفظ ما في السماوات والأرض. له معقبات من بين يدي يحفظونه من أمر الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله عز وجل مع علوه تبارك وتعالى فوق كل شيء لا يؤوده، أي لا يسأله أن يحفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم، هو العلي جل وعلا فوق كل شيء، وهو العظيم على كل شيء. قال أهل العلم: والعلو نوعان: علو ذاته عز وجل فهو فوق كل شيء، وعلو صفاته فصفاته فوق كل شيء، والعظيم يعني ذو العظمة والكبرياء والعزة والجلال. وبهذه المعاني القليلة بالنسبة لهذه الآية العظيمة يتبين أنها أعظم آية في كتاب الله. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضته. فجاء يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكا حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. فقال: إنه قد كذبك وسيعود. فرفضته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود. فقال: دعني، فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبح. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. فقال: ما هي؟ فقلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قلت: لا. قال: ذات شيطان. رواه البخاري.
ما زلنا في الباب الذي عقده النووي رحمه الله في رياض الصالحين، الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قرأناه سابقا وأعذناه لأجل أن يحفظه من شاء الله أن يحفظه، لأن فيه عبرا وفوائد وأحكاما. وقد شرحنا آية الكرسي وبينا وجه كونها أعظم آية في كتاب الله. هذا الحديث وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة الفطر. وصدقة الفطر هي التي تخرج من الطعام في آخر شهر رمضان قبل الفطر بيوم في يومين أو ثلاثة. هذه الصدقة لا بد أن تكون من الطعام، يعني مما يأكله الناس من التمر أو البر أو الرز أو غيرهم أو غيرها، ولا تصح من غير ما يطعمه الناس. يعني لو أن الإنسان أخرج بدل صاع من البر 5 أو 6 ثياب للفقراء ما أجزى، لا بد أن تكون من الطعام. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على صدقة الفطر. وفي يوم من الأيام أتى إلى هذه الصدقة شخص متلبس، يعني متمثل بصورة الآدم، فأخذ من الصدقة بدون استئذان وبدون أن يصرف له أبو هريرة شيئا، فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخاف هذا الشخص وادعى أنه صاحب عائلة وأنه في حاجة، فرحمه أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا الوحي قد جاء من الله عز وجل في هذه القصة، فقال له أي لأبي هريرة ما فعل أخوك البارحة، يعني الذي أمسكه؟ فقال يا رسول الله إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فرحمته وأطلقته. قال أما إنه كذبك وسيعود، يعني كذب عليه وسيعود. يقول فعلمت أن هذا الشخص سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فرصد، يعني فرصد له في الليلة الثانية، فجاء وفعل كالليلة الأولى واعتذر بما اعتذر به في الليلة الأولى أنه صاحب عيال وذو حاجة. فرحمه أبو هريرة المرة الثانية وأطلقه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال إنه كذبك وسيعود. هذه المرة الثالثة، فعاد في المرة الثالثة ولكن أبا هريرة امتشى، قال لابد أن أرفعك إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. قال وما هم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. فقلت ما هم؟ قال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال أما إنه صدقت وهو كذوب. صدقت يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب، يعني الشيطان، الشيطان كذوب لا شك فيه، كذوب غرور، كذب على أبينا آدم وقال له أي لأبينا آدم وهو في الجنة قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يفنى. الشجرة هذه شجرة قال الله لآدم وحواء كلا من حيث شئتما من الجنة من أي شجر منه، لكن لا تقابى هذه الشجرة. فجاء الشيطان إلى آدم وحواء وغرهما وأقسم لهما أنه ناصح وهو كاذب، هو الغاشم، فهو كذوب، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. هذه القصة ففيها فوائد. أولا أنه لا بأس أن الناس يفسدون صدقات الفطر إلى ولي الأمر، يعني إلى سلطان أو نائب السلطان. فلو شكلت لجنة تقبض زكاة الفطر من الناس، فإن الإنسان إذا دفعها إلى هذه اللجنة فرئت ذمته. ومن فوائد الحديث جواز تصرف الوكيل فيما وكل فيه إذا وافق على ذلك الموكل، لأن أبا هريرة تصرف هذا التصرف وأعطى الرجل ما عن أقول الرجل أو الشخص، لأن حتى الجن يسمون رجال كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون في رجال من الجن. فأبو هريرة تصرف في الليلة الماضية في الليلة الثانية مع أن الرسول قال كذبك، نعم أما إنه كذبك وسيعود، أما إنه كذبك وسيعود فأعطاه. وفيها أيضا دليل على أن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان، وهو كذلك الشياطين تتمثل بصورة الآدميين، وتتمثل بصورة الكلاب، حتى قال بعض العلماء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان، أي أن الشياطين تتمثل فتكون كلابا سودا. ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان، يعني هو شيطان كلاب وأخبثها وأسدها ضررا وتمردا. وتتمثل الشياطين بالحيوانات، تتمثل بالقط، وتتمثل أيضا بالحية بالحيات، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار شابا تزوج حديثا، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب فسألها ليش، قالت ادخل. فلما دخل وجد على الفراش حية متطولة، فأخذ الرمح فوخذها، الرمح الذي يقاتل فيه، فوخذها فماتت. ولما ماتت مات هو في الحال، فلا يدرى أيهما أسرع موتا، الحية ولا هذا الرجل، لأن الحية هذه صارت جنية، فلما قتلها قتله أهلها في الحال. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات التي في البيوت، فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته. لكن ماذا يصنع؟ إيش يبقى كلما دخل بيته وإلى هذه الحية تزعجه وتزعج أولاده وأهله؟ يقول كل مشكلة لها حل والحمد لله، حرج عليها ثلاثة أيام، قل لها أنت مني بحرج لا تقعدي في بيتي، إذا جاءت بعد الثالثة اقتلها، لأنها إن كانت جنية فهي إذا خرجت لا تعد، وإن كان هداف من الحيوانات فإنها لا تدري، تأتي بعد الثالثة وحينئذ تقتل. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى جنسين من هذه الدواب تقتل ولو في البيوت، وهي الأبتر وذو الطفيتين. الأبتر يعني قصير الذنب في حياة معينة أذنابها قصيرة، هذه تقتل ولو في البيت. وذو الطفيتين يقول العلماء إنهما خطان أبيضان على ظهر الحية، هذه تقتل ولو في البيت، لأنهما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخطفان البصر من شدة قبحهما، ويتبعان ما في بطن النساء، يعني يسقطن الحمل. فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذا الصنفين ولو في البيوت. الشاهد من هذا أن الشيطان والجن يتمثلون بصور غير صورهم الأصلية. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بأكثر من يومين إذا كانت تدفع إلى ولي الأمر، وولي الأمر يجب عليها لا يصرفها إلا في وقتها. ومن فوائد الحديث آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو علم بما جرى مع أنه لم يطلع لكن جاءه الوحي من الله عز وجل. ومن فوائده أنه ينبغي الإنسان كلما جاء إلى فراشه للنوم في الليل يقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها. وليس منها قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذه آية خارجة عن آية الكرسي، آخر آية الكرسي وهو العلي العظيم، فتقرأها كلما أويت إلى فراشك كل ليل حتى لا يقربك الشيطان حتى تصبح ولا يزال عليك من الله حافظ. وحدثني جد هذا الرجل الذي يؤذن بنا الآن أنه كان يقرأها كل ليلة، وأنه نسيها ليلة من الليال فلدغت عقرب، لأنه الرسول يقول لم يجعل عليه من الله حافظ، وهو نسي أن يقرأها فلم يوجد الحافظ فلدغت العقرب. فإذا احرص على أن تقرأ آية الكرسي كل ليلة، وخصوصا إذا أويت إلى فراشك. وفي هذا الحديث من الفوائد قبول الحق ولو جاء من أي إنسان، أي إنسان يأتي بالزكاة بحق اقبل منه، حتى لو كان شيطان، حتى لو كان مشرك، حتى لو كان يهودي أو نصراني، إذا جاء بالحق اقبله، فإن الله قبل الحق من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، وأقر الحق من الشيطان كما في هذا الحديث. أما الأول قبول الحق من المشركين، فإن الله قال عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فتعللوا بعلتين: الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها، فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم وجدنا عليها آباءنا حق صحيح، ها وجدوا آباءهم على هذا الفاحشة، لكن الله لم يأمرهم بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وأما قبول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اليهود فإنه جاء حبر من أحبار اليهود، يعني عالم من العلماء، قال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، وذكر تمام الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا اليهود الحبر. ثم قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث. فيجب عليك أيها المسلم أن تقبل الحق من أي إنسان، وأن ترد الباطل من أي إنسان. من قال الباطل فقوله مردود، ومن قال الحق فقوله مقبول. ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء أن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، يعني لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل صحيح أن العالم تثق بقوله أكثر من غيره، فتقبل ما يقول أكثر مما لو قاله عام، لكن ليس كل ما يقول العالم حقا، قد يخطئ وقد يصيب، إنما العالم أقرب إلى الصواب لا شك. ولهذا قالوا إنما يعرف الحق، إنما يعرف الرجال بالحق، وأما الحق فلا يعرف الرجال، لأن الرجل قد يخطئ وقد يصيب. والله ما أظن ترى تعالى أنهم يعني اللي يقرأه في الصباح لم يدع عليه من الله حاضر ولا قبره الشيطان حتى يصبح، لكن جاء ذكرها في الليل لأن الليل هو موضع الهوام والسباع وما أشبه ذلك.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عفن من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق باب الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله ما يتعلق بسورة الكهف، وما يتعلق بفاتحة الكتاب، وآخر سورة البقرة. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجال. والدجال رجل كافر يبعث في آخر الزمان يدعي النبوة أولا، يعني أنه نبي، ثم يدعي أنه إله والعياذ بالله. وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: إن خرج في وأنا فيكم فأنا حديده دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتنته: وما من نبي من الأنبياء إلا أنذره قوما حتى يستعد الناس، بنو آدم يستعد لهذه الفتنة العظيمة. وإلا من المعلوم أنه لن يأتي إلا في آخر الزمان، لكن لأجل التنويه في عظم فتنته وأن فتنته كبيرة عظيمة لا ينجو منها إلا من أنجاه الله سبحانه وتعالى. هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس، منها أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتمطر، فيأتي إلى القوم ممسلين ليس في أرضهم رعد ومواشيهم عجاء، فيدعوهم ويمنيهم فيتبعون، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتمطر، ثم تروه عليهم مواشيهم وهي أوفر ما تكون لحما وأغزر ما تكون لبنا، ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم ولكنهم ينكرون فيصبحون ممثلين ليس في أرضهم نبات. هل تجدون أعظم هذه الفتنة؟ لا سيما في البادية فيتبعه أناس كثيرون، فمن تبعه أدخله جنته ومن أنكره أدخله نار، وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ بالله، وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب، ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر. إلا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا آياته أنه كاذب، يعني هذا الدجال، بما أخبرنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أن هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر كافر يقرأه كل مؤمن، كل مؤمن لو ما يعرف السفر والعجرة يقرأه، ويعمى عنه كل منافق ما يرى هذا المكتوب بين عينيه، لأنه قد أذل والعياذ بالله. كما أن الإنسان في القبر إذا كان مؤمنا أجاب بالصواب وقال ربي الله ودين محمد ودين الإسلام ونبي محمد، وإذا كان منافقا ولو كان قارئا لم يجب والعياذ بالله. وأعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية أيضا بينة، وهي أنه أعور ليس له إلا عين واحدة، وربنا جل وعلا ليس بأعور، منزه عن كل عيب ونقص. فمن وفق سلما من فتنته ونجا يبقى في الأرض، هذا الدجال الخبيث يبقى في الأرض 40 يوما، أول يوم كسنة يعني 12 شهرا. سبحان الله، الآن الشمس تدور 24 ساعة على الأرض، لكن أول يوم من أيام الدجال لا تدور إلا 12 شهر، سنة كاملة، واليوم الثاني كالشهر 30 يوما، والثالث كالأسبوع 7 أيام، وبقية الأيام كأيامه. يبقى هذه المدة، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال. المسيح الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيح الخبيث الدجال، يسلطه الله عليه عز وجل فيقتله. ومن أجل عظم فتنته أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة، فقال إذا تشهد أحدكم فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة. فينبغي لنا أن نستعيذ بالله عز وجل بقلب صادق من فتنة هذا المسيح الدجال. ثم إنه أيضا من أسباب وقاية فتنته أن من حفظ 10 آيات من سورة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنته. ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة، وآيتين من آخر سورة البقرة، فإنه ما قرأهما أحد من هذه الأمة مؤمنا موقنا إلا آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب. وفي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى لعبده إذا قرأها في الصلاة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما آخر سورة البقرة فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبع جمل دعائية ما يدعو بها مؤمن موقنا مؤمنا إلا استجاب الله له. وهذه ميزة وفضل عظيم. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الاجتماع. قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن، يعني بذلك أنه من المستحب أن الناس يجتمعون على تلاوة القرآن، كما يوجد الآن في حلقات تحفيظ القرآن في المساجد، فإن هذا من هذا النوع، يجتمعون يتعلمون القرآن ويعلمونه، فإن هذا مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك فيما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة أشياء تترتب على هذا الاجتماع. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وبيوت الله هي المساجد، قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأضاف الله هذه الأماكن إلى نفسه تشريفا وتعظيما، ولأنها محل ذكره وتلاوة كلامه والتقرب إليه بالصلاة، وإلا فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته، لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه جل وعلا، لكن هذه إضافة للتشريف. وقد قال العلماء رحمهم الله: المضاف إلى الله نوعان، الأول صفة لا تقوم إلا بمحل، فهذه تكون من صفات الله عز وجل، مثل عزة الله، قدرة الله، كلام الله، سمع الله، بصر الله، هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله عز وجل. والثاني شيء دائم من الله عز وجل مخلوق، فهذا ليس من صفات الله، وإنما هو مضاف إليه عز وجل على سبيل التشريف والتكريم، مثل مساجد الله، بيوت الله، ناقة الله، ومثل قوله تعالى في آدم: ونفخت فيه من روحي، كذلك في عيسى بن مريم. فإن الروح شيء بائن من الله عز وجل منفصل مخلوق من مخلوقاته، لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله. تلاوة كتاب الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تلاوة اللفظ، وتلاوة المعنى، وتلاوة العمل. أما تلاوة اللفظ فمعروف، يقرأ هذا وهذا وهذا وهذا، وهي على نوعين. النوع الأول أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابعه الباقون يقرؤون نفس ما قرأ، وهذا غالبا يكون في التعليم. والثاني، النوع الثاني من قراءة اللفظية، أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأه الأول، وهل هم جرى؟ فإن قال قائل هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم لأن ما قرأه هذا لم يقرأه هذا، فيقال لا يفوت، لأن المستمع كالقارئ له ثواب. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قصة موسى صلى الله عليه وسلم حين دعا على آل فرعون ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. القائل هذا موسى كما في أول الآية، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الداعي واحد، لكن قال العلماء إن هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه فكان الدعاء لهما جميعا. أما التلاوة المعنوية فأن يتدارس هؤلاء القوم كتاب الله عز وجل ويتفهموا معناه، ما معنى هذه الآية؟ إن كان مما يدرك باللغة العربية فهذا معروف، إن كان مما لا يدرك إلا بالرجوع إلى كلام أهل العلم والمفسرين رجعوا إلى ذلك، إلى كلام العلماء والمفسرين في الآية، لأن بعض الآيات يكون لها حقائق شرعية لا تعرف عن طريق اللغة العربية. وقد كان السلف الصالح لا يقرؤون أسر آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا. أما القسم الثالث من التلاوة فهي التلاوة العملية، وهذه هي المقصود الأعظم في القرآن الكريم، كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العمل بما جاء في القرآن وذلك بتصديق ما أخبر الله به والقيام بما أمر به والبعد عما نهى عنه، هذه التلاوة العملية لكتاب الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر ولا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياح، هو ساكن مطمئن. وهذه من أكبر نعمة الله على العبد أن ينزل السكينة في قلبه بحيث يكون مطمئنا غير قلق ولا شاك، راضيا بقضاء الله وقدره، مع الله عز وجل في قضائه وقدره، إن أصابته ضرا صبر وانتظر الفرج من الله، وإن أصابته سرا شكر وحمد الله على ذلك. مطمئن مستقر مستريح، هذه السكينة نعمة عظيمة، نسأل الله أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة. وقد قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان، فهي من أسباب زيادة الإيمان. إلا نزلت السكينة وغشيتهم الرحمة، غشيتهم يعني غطتهم، والغشيان بمعنى الغطاء كما قال تعالى والليل إذا يغشى يعني يغطي الأرض بظلامه، غشيتهم الرحمة أي رحمة الله عز وجل، فتغشاهم وتحيط بهم وتكون لهم بمنزلة الغطاء الشامل لكل ما يحتاجون إليه من رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم، يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليه. والرابع وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى، وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا مهم، أن هذا الحديث يدل على فضيلة الاستماع على كتاب الله عز وجل. والله موفق. في بيت المنبوذ بالله مثال إيش؟ ما تدخل مثال، لأن المسجد أفضل ولا يقاس الأدنى على الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب فضل الوضوء. الوضوء في اللغة العربية مأخوذ من الوضاء، وهي الحسن والنظافة. وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان. والوضوء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، حيث أمرهم به ورتب عليه الثواب الذي سيذكر في هذا الباب إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه وأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر صادق تنتفع به. فالأقسام ثلاث: إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، وإما خبر صادق تنتفع به. كلما قال الله: يا أيها الذين آمنوا، هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة الفريضة أو النافلة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اغسلوا وجوهكم، تأخر علشان ما تستدبر الناس. اغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين، لأن غسل الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجب، والوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أكثر اللحية طولا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق. المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف. وأيديكم إلى المرافق، يعني واصلوا أيديكم إلى المرافق. والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، وهو داخل في الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء كان إذا غسل يديه أشرع في العضد وأدار الماء على مرفقيه. وامسحوا برؤوسكم، الرأس يمسح ولا يجب غسله، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الرأس فيه شعر، فلو فرض غسله لكان فيه مشقة على الماء، لبدأ الماء يسرب على الثياب، وللحق الناس مشقة في أيام الشتاء. ولكن من رحمة الله أن الرأس يمسح ولا يغسل. ومن الرأس الأذنان يمسحان أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمسح بأذنيه. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واصل أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان النافئان في أسفل الساق، وهما داخلان في الغسل. هذه أربعة أعضاء، وهذه هي أعضاء الوضوء. ثم قال عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وفي الآية الثانية: فاغتسلوا. يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه. ومنه المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق يجبان في الوضوء وكذلك في الغسل. إن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنب هو الذي حصلت عليه الجنابة، والجنابة إما إنزال المني بشهوة وإما جماع وإن لم ينزل. فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه الغسل سواء جامع أم لم يجامع، حتى لو فك وأنزل وجب عليه الاغتسال. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من غائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني معناه أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماء، أو كان مريضا يتضرر باستعمال الماء، فإنه يتيمم، يضرب الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني فيما فرض علينا، لم يريد أن يحرجنا ويحصل المشقة، بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا وأمهاتنا. والدليل أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك هو أرحم بك من نفسك. فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق علينا أو يحصل الحرج، ولكن يريد ليطهركم. هذا الذي أراد الله منا به في الوضوء والغسل، أن يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد. ولهذا يسمى إذا فرغت من الوضوء أن تتشهد، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وليتم نعمته عليكم، وذلك في هذا الوضوء الذي يحصل به تكفير السيئات ورفعة الدرجات. فإن من توضأ وأصبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقوله: لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على نعمه. فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه، لأن نعم الله لا تحصى، ولا سيما النعم الدينية، لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والآخرة. والشكر هو القيام بطاعة الله في امتثال أمره واجتناب نهيه، يعني باللسان والأركان والقلوب. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ذكر عن النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب فضل الوضوء. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. يعني أن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدعى يوم القيامة غرا محجلين. الغرة بياض الوجه، بياض الوجه، والتحجيل بياض أطراف اليدين وأطراف الرجلين. يعني أن هذه المواضع تكون نورا يتلألأ يوم القيامة لهذه الأمة، وهذه خاصة بنا ولله الحمد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دينا ليست لغيركم. يعني علامة تتبين بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم المشهود. وهذا دليل على فضل الوضوء، أن أعضاء الوضوء يوم القيامة تأتي بيضاء تلوح من النور. يقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه الجملة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي، لأن ظاهرها أن الإنسان يمكنه أن يطيل غرته، يعني يطيل وجهه، وهذا لا يمكن. الوجه محدد من الأذن إلى الأذن، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، لا يمكن أن يطال. وهذا مما يدل على أن هذه الجملة من أبي هريرة رضي الله عنه قالها اجتهادا، كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال: وأبو هريرة قال ذا من سيسه فغدا يميزه أولو العرفان وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا. وهذا واضح التبيان. لكن على كل حال، ما فرضه الله علينا أن نغسل الوجوه والأيدي إلى المرافق والأرجل إلى الكعبين، هذا هو منتهى الوضوء. وكفى به فخرا أن يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلألأ نورا من أجسادهم من أثر الوضوء. ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث، وعلى أن الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تدعى إلى كتابها. هل طبقت كتابها أو لم تطبق؟ وأما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية يوم القيامة يحلى بها الرجال والنساء، يلبس الرجال والنساء حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ، وحلوا أساور من فضة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاث. يلبس الرجل والمرأة في الجنة حليا من هذه الأنواع الثلاث، ذهب وفضة ولؤلؤ، ولا بد أن تكون مرفوقة على وجه يحصل به الجمال أكثر وأكثر، لأن التحلي بكل نوع من هذه لا شك أنه يكسب الإنسان جمالا. فإذا رصف بعضها إلى بعض ورتبت ترتيبا حسنا أعطت جمالا أكثر. يوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.